الحديث 10 ظهرا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره وتطالب بوقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتين وجرافة للاحتلال وتدك تجمعا لقواته في خان يونس. القوات اليمنية تعلن استهداف سفينة متجهة إلى موانئ الاحتلال وتنفي وجود مخاطر في البحر الأحمر. تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي أن الشعب اليمني وحكومة صنعاء قاموا بعمل كبير دعما للشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن هذا الفعل يستحق الثناء والتقدير. وخلال لقائه أئمة صلاة الجمعة في إيران، قال سماحته إن اليمنيين قطعوا شرائين إسرائيل الحيوية دون الخوف من تهديدات أمريكا، مضيفا أن كل العالم ينظر إلى أهل غزة على أنهم مظلومون ومنتصرون أيضا، ويدرك أن الاحتلال هزم في غزة ولن ينتصر. وقال إن الرأي العالمي بما فيهم المسلمون وغيرهم يعتبرون كيان الاحتلال معتديا ومتعطشا للدماء، وقد واجه فشلا ذريعا أدى إلى إصابته بالشعور بالانهيار. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن الحلول السياسية المفروضة على فلسطين لن تجدي نفعا، وأن على الفلسطينيين تقرير مصير قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب. ولدى لقائه نظيره الإسباني خوسيا البريز على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، لفت حسين أمير عبد اللهيان إلى عجز الكيان الصهيوني من مواصلة حربه مع المقاومة لساعات معدودة في حال توقف أمريكا عن دعمه، وأكد على ضرورة إنهاء العدوان على غزة، وأن الكيان الصهيوني مخطئ باعتقاده أن الحرب ستقضي على حماس والمقاومة، مطالبا بوقف فوري للقتال وفتح الممرات الإنسانية ووضع حد للتهجير القسري. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس في الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في المنطقة الشرقية للمدينة ولمخيم بلاطة. وأفادت مصادر إعلام فلسطينية بقصف مسيرة صهيونية مركبة فلسطينية قرب مخيم بلاطة، لافتة إلى تطويق جنود الكيان المركبة المستهدفة بعد استشهاد من كان بداخلها. وفي طول كرم اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين ووحدة الكيان التي حاصرت مخيم المدينة، نفذت عدة اعتقالات فيما استهدفت جرافة للاحتلال بعبوة شديدة الانفجار. إلى ذلك نفذ الاحتلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من قلقلية ورام الله والخليل، أسفرت عن اعتقال مواطنين فلسطينيين. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل ضابط وجندي في صفوف قواته خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة. القيادة العسكرية للاحتلال أكدت إصابة 2 من جنودها، أحدهما أصيب شمال القطاع والثاني في منطقة غلاف غزة. وبهذا الإعلان ارتفعت حصيلة قتلى وحدات الكيان إلى 526 قتيلا منذ بدء العدوان على القطاع، وفقا لأحدث البيانات المعلنة من قبل وسائل إعلام الاحتلال. حول آخر الأوضاع في غزة واستمرار القصف الصهيوني على مناطق في القطاع، نستمع إلى تقرير الإعلامي أحمد السهمود من هناك.
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من هذا المساء يعني منزلا ليعود لعائلة الحوت وسط مدينة رفح. بفعل هذا الاستهداف قد وصل 4 شهداء إلى مستشفى الكويت التخصصي، من بينهم 2 من الأطفال في هذا الاستهداف، ما يعكس استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف منازل وبيوت المدنيين. أما على صعيد محافظة خان يونس، ففي محافظة خان يونس طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الحي النمساوي الذي يقع ملاصقا لمستشفى ناصر، وكانت في هذه الليلة حالة إرباك شديدة جدا بين النازحين الفلسطينيين، حيث خرج الآلاف من بينهم يعني خارج المستشفى وخارج محيط المستشفى، نزحوا إلى مناطق أخرى غرب خان يونس أو إلى مدينة رفح في ساعات متأخرة من الليل، وكانت وسط يعني أوضاع إنسانية سيئة جدا بفعل البرد القارس والشديد في ساعات متأخرة من الليل، ونحن نمر بفصل الشتاء، بالإضافة إلى القصف المتواصل العنيف لمنازل وبيوت المدنيين في محافظة خان يونس، حيث استشهد 13 مواطنا في الساعات الأخيرة، قد وصلوا إلى مجمع ناصر وإلى مستشفى غزة الأوروبي بفعل الاستهدافات المتكررة من القصف المدفعي المتواصل على بيوت المدنيين بشكل عشوائي، وأيضا القصف بالطيران الحربي وإطلاق النيران من الطيران المروحي في خضم الاشتباكات التي تندلع في تلك المناطق غرب محافظة خان يونس، وبالإضافة إلى المحافظة الوسطى حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هدفا في المحافظة، أسفر عن عدد من الشهداء قد وصلوا إلى مستشفى الشهداء الأقصى. يوجد شح كبير في المعلومات حول يعني أسماء الشهداء، أعمار من هم الشهداء. بفعل انقطاع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة لليوم 6 على التوالي، ويعني في واقع صعب جدا، ولا يمكن التواصل الآن بين السكان ووحدات الإسعاف والطوارئ العاملة في مختلف مناطق قطاع غزة. أما في مدينة غزة فقد استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أو يعني كثفت غاراتها المتكررة على مدينة غزة وعلى منطقة شمال قطاع غزة، بعد انسحاب تدريجي وبعد هدوء مؤقت لعدة أيام في تلك المناطق، عادت القوات تموضعها وتمركزها في أطراف المدن في شمال غزة وفي مدينة غزة أيضا، بالإضافة إلى أصوات الاشتباكات التي اندلعت.
فرقت شرطة الاحتلال متظاهرين وأوقفت بعضهم ومنعت وقفة احتجاجية في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهاجمت قوات الشرطة المتظاهرين الذين رفعوا شعارات مطالبة بأنها المجزرة الحاصلة في غزة، وفرضت طوقا على مكان الاحتجاج الذي سبق للمتظاهرين أن أعلنوا عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمة القوة، فيما صادرت لافتات المتظاهرين. وكانت شرطة الاحتلال أعلنت السبت الماضي أنها لن تسمح بتنظيم أي مظاهرة ضد الحرب على غزة. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريا استهداف سفينة كانت متوجهة إلى موانئ الاحتلال الصهيوني في البحر الأحمر. وفي تفاصيل العملية أوضح سريا أن السفينة تحمل اسم زغرافيا وقد استهدفت بعدد من الصواريخ البحرية، وذلك بعد رفض طاقم السفينة النداء التحذيرية، وشدد على أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار في غزة، مضيفا أن القوات اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بالاحتلال الصهيوني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قررت عدم الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في توجيه الضربات ضد القوات اليمنية، وأكد ماكرون أن القرار يأتي لتجنب التصعيد في المنطقة، مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن المسألة ليست عسكرية بل دبلوماسية. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره وتطالب بوقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتين وجرافة للاحتلال وتدك تجمعا لقوته في خان يونس. القوات اليمنية تعلن استهداف سفينة متجهة إلى موانئ الاحتلال وتنفي وجود مخاطر في البحر الأحمر. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورموزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. تحية طيبة لكم في لقائنا هذا الذي يتجدد لكم كل أسبوع عبر أثير إذاعة طهران. محور حديثنا في هذا البرنامج: محكمة العدل الدولية أمام الامتحان الكبير. سوف نتوقف عند هذا العنوان أحبتنا الكرام، ونتحدث عن كيفية أداء المحكمة الدولية في إدانتها للاحتلال، وطبعا هي لا تمتلك سلطة لتنفيذ الأحكام. إلى جانبها نتحدث عن تواصل شعوب دول المغرب العربي تظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني ومطالبتها في بعض الدول لوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من جديد. تواصل شعوب الدول في المغرب العربي تظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني ومطالباتها في بعض الدول لوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. وتتزامن هذه الدعوات والتظاهرات مع تصاعد التحركات العالمية والتظاهرات التي باتت تعم أغلب عواصم العالم، وخصوصا في فترة انعقاد محكمة العدل الدولية، حيث يرى خبراء القانون أن مجرد نجاح جنوب إفريقيا في إقناع محكمة العدل الدولية بالنظر في الدعوة التي تتهم الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة تحت ضغط الرأي العام العالمي، يعتبر انتصارا سياسيا كبيرا ضد كيان لم يتمثل أمام أي محكمة دولية رغم تاريخه القائم على الإرهاب وعلى الاحتلال والإبادات الجماعية والتهجير والقتل والتعذيب. ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف، لكنها لا تملك بنفسها سلطة لتنفيذ أحكامها. لذلك فإن جنوب أفريقيا، وفي حال تم إدانة الكيان الإسرائيلي، ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بوصفه جهاز إنفاذ القرارات للأمم المتحدة لإصدار قرار بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، رغم صعوبة استحصال مثل هذا القرار مع وجود الفيتو الأمريكي. ولكن الكيان الإسرائيلي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية سيكونان مدانان من وجهة نظر الرأي العام العالمي، طبعا استنادا إلى حكم أعلى جهة قضائية دولية لتورطهما في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة. والمعروف أحبتنا الأكارم أن محكمة العدل الدولية لا تحاكم الأشخاص بل سياسات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لذلك سيكون لحكمها تأثير سياسي كبير.
الخسائر البشرية المتواتمة، وكل يوم في خسائر بشرية عند العدو في جبهة غزة وفي جبهة لبنان، الخسائر النفسية والمعنوية، نصف شعب هذا الكيان المحتل والغاصب الآن مصاب بالصدمة النفسية ومحتاج إلى معالجات نفسية، الخسائر الاقتصادية، تعطيل الاقتصاد، السياحة، الزراعة، الصناعة، كلفة النازحين، صورة العدو في العالم. يكفي مشهد المحاكمة في لاهاي، لأنه أكيد بدنا نفترض هلأ الإدارة الأمريكية والغرب والدول الأوروبية وكل حماة هذا الكيان النازي العنصري المتوحش سيتدخلون لدى محكمة العدل الدولية لكي لا تصدر أحكام عادلة بحق هذا الكيان المجرم. لكن بمعزل عن النتيجة، مشهد كيان العدو في دائرة الاتهام أمام منظر العالم ويقدم في حقه لائحة اتهام قانونية مستندة إلى حقائق ووقائع دامغة وحسية، هذا أمر لم يسبق أن واجهه الكيان منذ 75 عام، ولذلك بتشوفوا طالع صراخهم من نتنياهو ونزول. وهذه المحاكمة وما قبلها ومعها وبعدها أيضا يبرز حجم السقوط والانهيار الأخلاقي لكيان العدو وللولايات المتحدة الأمريكية.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. محكمة العدل الدولية أمام الامتحان الكبير، محور حديثنا وفي صدى المغرب العربي الذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران. سوف نتوقف طبعا عند كيفية أداء هذه المحكمة في إدانتها للاحتلال طبعا، وأشرنا أنها لا تمتلك سلطة تنفيذية للأحكام. وما فائدة محكمة العدل الدولية إذا كانت أمريكا ستستخدم الفيتو، و التساؤل الذي يقول يعني هل من الممكن أن تفتح المحكمة الباب أمام اتساع رقعة المحاكمات لكيان الاحتلال من جهات متعددة؟ والكل يعلم طبعا الضغط الذي ستستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية الكيان الصهيوني ولوبياتهم يعني حتى على مستوى القضاة سيحاولون الضغط طبعا على هذه المحكمة. ولكن إذا تمت يعني إدانة أمريكا والكيان الصهيوني لتورطهما في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ماذا ستكون المرحلة التالية؟ وإذا ما فشلت المحكمة أيضا في إدانة هذا الكيان المجرم الكيان الصهيوني، كيف سيتم التعامل في العالم يعني مع قضية فلسطين، وكيف ستكون الأمور في هذا الجانب؟ أتوقف عند تطبيق الواتساب لأرى إن شاء الله بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا منكم أحبتنا، مع شكري وتقديري لكم أيها الكرام. كيف يمكن للمحكمة الدولية أن تدين الاحتلال وهي لا تمتلك سلطة تنفيذ للأحكام؟ هل من الممكن أن تفتح المحكمة الباب أمام اتساع رقعة المحاكمات لكيان الاحتلال؟ كيف يمكن لأمريكا والكيان الصهيوني الضغط على محكمة العدل الدولية؟ محكمة العدل الدولية أمام الامتحان الكبير. نتوقف أحبتنا الكرام عند تطبيق الواتساب، والشكر والتقدير لأبو باسم السامدي عبد منصور داود من اليمن على رسالته الصوتية، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. محكمة العدل الدولية أمام الامتحان الكبير. أنا رأيي الشخصي أن الكيان الإسرائيلي المجرم والأمريكي المساند له لن تأسف بمحكمة العدل الدولية أو غير ذلك، فإنها مدعومة دوليا أوروبيا، فإنها لن تأسف من المحكمة الدولية. والمحكمة الدولية إنها سترمي بهذا الملف أو تستنكر أو توقف العرض، فالملف سيكون في الأدراج ولا ردع إسرائيل إلا بالقوة. فلا تنفع لا محاكم دولية ولا استنكارات ولا تنديد، وإنما ما أخذ بالقوة سيرجع بالقوة بإذن الله، والنصر لحماس بإذن الله، والله غالب على أمره. لبرنامج صدى المغرب العربي عبد منصور داود السامدي اليمن.
حياك الله عبد منصور داود السامدي من اليمن على هذه الرسالة الصوتية، شكري وتقديري لك أخي الكريم. نعم، هذا هو لسان حال الكثير من الذين يتابعون حقيقة الأحداث، بأننا لا نأخذ نتيجة، ولكن شرنا مجرد طرح هذا الملف في المحكمة الدولية هو انتصار حقيقة لفلسطين وانتصار للمستضعفين والمظلومين، حيث قامت به الدولة أفريقيا الجنوبية بغض النظر عن ما سيحصل وسيخرج من هذه المحكمة. ألف تحية لمقدم البرنامج ولكادره والضيوف والمستمعين الكرام، يقولها أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إلى رسالتك أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن قرار المحكمة محكمة العدل الدولية إذا صدر بالإدانة ضد الكيان الصهيوني، فإن هذه المحكمة وقراراتها ستكون بمثابة اختبار لها وللعالم بأسره، وأن أي اعتراض من أمريكا والكيان الصهيوني أو من دول الغرب، وهذا هو المتوقع، فإن الرأي العام الدولي سوف يتأكد له أن هذه الدول المعترضة على قرارات محكمة العدل الدولية هي الدول التي ترعى الإجرام والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
الشكر والتقدير لأبي محمد مهدي على هذه الرسالة من اليمن، وكبنا بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا. أشرنا حتى في مستمعينا الأكارم، يعني من المعروف أن محكمة العدل الدولية لا تحاكم الأشخاص، بل هي تكون لسياسات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لذلك يكون لحكمها تأثير سياسي كبير ليس على الكيان الإسرائيلي بل على الدول التي دعمته وشجعته على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. لذلك لا يستبعد في هذا الإطار وهذا الكلام واستبعاد لبعض الخبراء طبعا أن تقوم بعض الدول المتورطة في جريمة الإبادة الجماعية في غزة وعلى رأسها أمريكا والدول الغربية بمحاولات للحيلولة دون إدانة الكيان الإسرائيلي. هم دعموه بكل ما يمتلكون ذخائر من أسلحة من معدات مختلفة، فهذه الدعوة أيضا هذا الدعم أيضا سيأتي من الجانب الحقوقي للكيان المحتل حتى يتسنى أن يخرج من هذه الورطة في عمله. طيب نتوقف في هذه اللحظات مستمعينا الكرام عند استضافتنا لضيفنا الدكتور نزيه منصور الباحث الحقوقي والمحلل السياسي من لبنان، يكون معنا عبر الهاتف النائب السابق في البرلمان اللبناني. أيضا دكتور نزيه منصور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، شكرا جزيلا لحضوركم معنا دكتورنا الفاضل وتحت الفرصة لنا، ونحن نتحدث عن المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية التي هي أمام امتحان كبير. كيف يمكن دكتور لهذه المحكمة أن تدين الاحتلال وطبعا هي لا تمتلك سلطة حقيقة تنفيذية لأحكامها؟
نعم
تفضل.
يعني هي المحكمة الدولية الآن في لاهي أمام امتحان هي وقضاتها لمعركة مدى ما يملكون من النزاهة في اتخاذ القرار، خاصة القرار المتعلق في الشكوى المقدمة من جمهورية جنوب أفريقيا. هنا يعني هذا الامتحان خاصة أن القضاة هم من القضاة الذين يتمتعون.
مع شديد الأسف فقدنا اتصالنا بدكتور نزيه منصور الباحث الحقوقي والمحلل السياسي والنائب السابق اللبناني. مع شديد الأسف إن شاء الله حاول الاتصال من جديد به حتى يتسنى لنا الحديث معه واستكمال ما تبقى من أسئلة ومحاور.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. المراقبون يرون أن أكبر ضربة يمكن أن توجه للكيان الإسرائيلي وشريكته في الجريمة أمريكا بعد إدانتهما بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية هي أن تأمر محكمة العدل الدولية حقيقة الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات مؤقتة، يعني في مقدمتها وقف العدوان على غزة ومنع هذا الكيان المجرم يعني من مواصلة الإبادة الجماعية، أهم عنوان يعني يتم محاكمة هذا الكيان على أساسه. هذا الأمر في حال وقوعه سيعطي أملا لشعوب العالم بأن العدالة لم تمت وأن هناك أناس ما زالوا يتمردون على اللوبيات الصهيونية والضغوطات السياسية والهيمنة الأمريكية والحكام الخونة الذين خانوا قضايا أمتهم، على رأسها قضية فلسطين المحتلة، والأيام القليلة القادمة ستثبت ذلك.
يا تاج الملايين نفديك في كل وقت وحين، في القدس تنتظم القبور وكأنهم سطور وتاريخ للملايين، والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها الدموع والأنين. أتعرفون من أنا؟ أنا القدس العربية.
الشيوخ ملأوا الدنيا ضجيجا وصراخا، أين هم الآن؟ لا حس ولا صوت. حكام ادعوا الوطنية وادعوا العروبة، فعندما جد الجد غزة فضحت بحرب بين الكفر وبين الإسلام.
رسالة لك أبا عبيدة، رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن يا أبا عبيدة.
هذا الكذاب المنافق، العمامة الأمريكية، العمامة المتصهينة، العمامة المتصهينة، الذي يقول للمجاهدين في غزة: يا أبا عبيدة جاهد بالسنن، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن، ثم يستهزئ به.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام عبر صدى المغربي إذاعة طهران، نكون معكم. والعودة لضيفنا دكتور نزيه منصور الذي عاد إلينا. دكتور، نعود إليكم وشكرا لحضوركم معنا. كنت تتحدث عن كيفية إدارة الكيان المحتل وفائدة محكمة العدل الدولية حقيقة مع وجود الأنظمة المختلفة خاصة الولايات المتحدة التي تستخدم الفيتو لتدعم هذا الكيان، تفضلوا.
يعني كما التحية لكم وللمستمعين والعاملين في إذاعتكم الكريمة. فيما يتعلق في المحكمة العدل الدولية، كما ذكرت أن هي أمام امتحان للتمييز ما بين الحق والباطل وبين الجرائم التي تتركب من قبل العدوان الصهيوني والدعم الأمريكي الذي يمتنع ويتخذ دائما ويستعمل الحق النقد في المجلس لمجلس أمن لهدف حماية الكيان الصهيوني واستمرار المجازر في قطاع غزة. ومن المؤسف أنه من يومين اتخذ قرار في مجلس، من بضعة أيام قرار في مجلس الأمن يجيز بشكل ضمني للولايات المتحدة الأمريكية أن تعتدي على اليمن. لذلك نضعها إلى محكمة العدل الدولية، هي أمام امتحان ولمعرفة مدى نزاهة هؤلاء الكبار الذين يحملون شهادات عالية وثقافة عالية في الناحية القانونية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأيضا خاصة التي تتحدث عن هذا الجرائم التي ترتكب، الذي عليه أن تتقرر بصفة العجلة، يعني أن يكون القرار بوقت الحرب وحق العدوان، لأن هذه جريمة إبادة. هناك اتفاقية منصوص عليها تلزم المحكمة باتخاذ قرار معجل التنفيذ نافذ على أصله بشكل مؤقت كي تقف هذا الحال، ولكن هل هي قادرة على أن تنفذ هذا الأمر؟ حتى يعني يجب أن لا تأخذ فترة زمنية طويلة، ليس كما يقال أسابيع، باستطاعة أن تجتمع هيئة المحكمة خلال 24 ساعة، لأن كل المعطيات، لأن كل من أفرقاء الادعاء والدفاع أدلت كلهم بدلوه وتقدم بمستندات، وهي لا يعني هناك وقائع تحتاج إلى شهود، ولكن الجرائم المرتكبة هي على أمن العالم كله فلا تحتاج إلى كل هذا الأمر. كانت حالة الادعاء واضحة وصريحة وقد اعترف فيها العالم، يكفي فقط المظاهرات التي تحصل في كل عواصم العالم ومدن العالم التي تندد بالاحتلال وتدعو إلى وقت أطلاق النار حتى داخل الكيان الصهيوني.
نعم دكتور،
يجب عليها أن لا تخطئ في هذا الأمر وأن تتخذ قرار على عجل لعل تقف هذا الحرب.
يعني
بعد صدور هذا القرار أن يأخذ الأمر ويضعه تحت الفصل السابع، ويلزم الكيان الصهيوني بوقف الحرب على غزة وعلى شعب غزة ووقف القتل بالإبادة.
طبعا في هذا في حال عدم يعني استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو الذي دائما ما تساند به هذا الكيان المحتل لجرائمه. لكن سؤالي لك يا دكتور، هل من الممكن أن تفتح المحكمة يعني الباب أمام اتساع رقعة المحاكمات لكيان الاحتلال من قبل جهات متعددة ودول أخرى؟
يعني لا يمكن للولايات المتحدة يعني في المحكمة أن تتخذ حق النقض، لأنه في محكمة العدل الدولية لا يوجد هناك حق نقض لأي من الدول، لأن هناك
في مجلس الأمن
يتقطعون بالاستقلال والاستقلالية، ولكن في مجلس الأمن تتخذ هذا الأمر. هنا بس الأهم أن يصدر القرار من المحكمة يعلن فيه باتخاذ الاتخاذ بوقف على العدوان على على عدوان الإبادة على الشعب الغزاوي. لذلك الأمر يعني الأهم في هذا الأهم هو أن تكون المدة قصيرة وأن يكون القرار معجل ولا يحتاج إلى مزيد ولا أسابيع ولا أشهر، لأنه في المحاكم الدولية تطول المحاكمات لسنوات، حتى في المحاكم الوطنية يعني يكون خلاف بين زوج وزوجة بتروح سنوات. كيف في هذا الأمر أصلا أن تملك الإمكانيات الولايات المتحدة والضغوطات لها على الأعضاء، لأنه في أعضاء من بعض الدول قد يخضعون للابتزاز الأمريكي ويهددون وبالتالي ليس لديهم الجرأة على اتخاذ القرار، وتأخذ من المماطلات ولا ممكن غدا يعني يصدر بعد أسابيع قرار من تريد أن تعين خبراء، أن ترسل خبراء للكشف ولمعرفة هذا الأمر من باب المماطلة وإطالة الوقت بعدم اتخاذ القرار.
نعم، طيب لننتقل أيضا إلى جانب آخر، يعني كيف يمكن لأمريكا والكيان الصهيوني الضغط على محكمة العدل الدولية؟ هل ممكن القول يعني الضغوطات ستأتي على القضاة أم اللوبيات تعمل هنا؟
شوف معنا يعني كيف اختار القضاة يختارون من مختل على مستوى الجغرافي، يأخذ بعين الاعتبار يعني التوزع الجغرافي من أعضاء الأمم المتحدة وفقاً للوضع المناطق الأقاليم والقرار يتم تعيين، ويكون الدور الأول والأبرز اختيارهم تكون الولايات المتحدة فاعل في هذا الأمر. ونعرف هنا يشهد مدى نزاهة هؤلاء القدرات والجرأة في اتخاذ القرار أنهم تحت التهديد تحت الإقناع تنبون المماطلة بالنتيجة. هؤلاء بشر، يعرفهم في صحيح في لهاي بعيدين عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالنتيجة يعني طبيعة هؤلاء القضاة وهي تحتاج إلى يعني هم 15 عضو بهيئة المحكمة تحتاج إلى أكثرية 8 أعضاء، وهذا أمر دقيق وحساس وهو اختبار كبير للمحكمة
العالمية
الدولية، خاصة أن قراراتها غير منظمة، ولكن ده طابع سياسي ومعنوي تحكم القضية الفلسطينية على المدى الاستراتيجي وبعيد
إن شاء الله. نعم، طيب دكتور نزيه أود أن أتساءل يعني إذا تمت إدانة أمريكا والكيان الصهيوني لتورطهما في جريمة الإبادة فالذهاب إلى مجلس الأمن ولربما بعض المواقف والقرارات التي في وقوف الحرب ووقوف الإبادة الجماعية، لكن إذا ما فشلت المحكمة في إدانة الكيان الصهيوني كيف سيتعامل العالم مع قضية فلسطين؟
يعني هنا ايضا العالم امام امتحان وليس بالعدل، خاصه ليس الحكومات وليست الانظمه السياسيه، يعني هنا على المجتمع المدني من امام احزاب وجمعيات وانديه او منظمات انسانيه او منظمات غير الحكوميه، هي عليها ان تخضع حكومتها وتلزمها على اتخاذ قرارات لمقاطعه هذا الكيان، وخاصه الانظمه العربيه والاسلاميه هي أولى من كل العالم، كان عليها أن تبادر قبل أن تبادر جنوب أفريقيا بتقديم هذه الدعوة أمام محكمة العدل الدولية. وعمل الصفحة حتى الآن يعني لم نسمع أي من عواصم هذه الدول أن تطرد السفير أو تستدعي قنصل على حد الأدنى، تستدعي السفير لتوجيه اللوم وتوجيه والتهديد بطرد السفير، ولكن هذا الأمر لم يحصل. ولكن أرى أن هناك
نقولها معشرية
من الأماكن التي هي أوضاع طرد السفير، وكذلك الأمر في أسوا الذين ليسوا بعرب وليسوا بمسلمين، وهذا شيء مؤسف جدا، يعني أن لا تتحرك حتى أنظمة التطبيع العربية بدلا من أن تخذ إلى جانب الشعب الفلسطيني راح تقدم المساعدات لهذا الكيان. إذن يجب أن نحن أولى بالعرب والمسلمين أن يتخذوا وأن يبادروا بالاتخاذ إجراءات بالمقاطعة، اللي هو الأبرز بهذا الأمر هو كان الموقف اليمني الذي كان أجرأ من كل الأنظمة العربية الإسلامية باتخاذ هذا القرار فيما تعلق بمنع السفن التي تعود إلى الكيان الصهيوني أو اللي تنقل أي بضائع أو أي أشياء إلى الكيان الصهيوني في البحر الأحمر. ووقف الشعب اليمني بشكل بصف مرفوض وأعلن الموت لإسرائيل ورفع شعار الموت لإسرائيل الموت لأمريكا، وهذا الأمر قد أعلنه قد أعلنه قائد الثورة الإسلامية قد صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الإمام الخميني رضوان الله عليه.
رضوان الله تعالى عليه. ألف تحية وشكر لك دكتور نزيه منصور، الخبير الحقوقي والباحث السياسي ونائب في البرلمان اللبناني السابق. شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، حياكم الله. تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام. عند استجماع أطراف الحديث رأى الخبراء القانونيون حقيقة أن مجرد نجاح جنوب أفريقيا، هكذا هي المسألة، يعني في إقناع محكمة العدل الدولية بالنظر في هذه الدعوة التي تتهم الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية وداعمي هذا الكيان الذين وقفوا معه حقيقة في هذه الجريمة في الإبادة الجماعية، هي مجرد انتصار ونجاح. يعني هذا الضغط للرأي العام العالمي يعتبر انتصار سياسي كبير ضد كيان لم يتمثل أمام أي محكمة ولم يعني يرد على أي جانب قانوني حقيقة طيلة فترة عمره تاريخه القائم على الاحتلال والإرهاب والإبادات الجماعية والقتل والتهجير والتعذيب وقتل الأطفال حقيقة. رغم أن المحكمة ملزمة للأطراف لكنها لا تملك بنفسها سلطة تنفيذية، ولكن إذا تم إدانة الكيان الإسرائيلي ستتوجه إلى مجلس الأمن، وستكون هناك قرارات في مجلس الأمن الدولية رغم صعوبتها كما أشرنا مع وجود الفيتو الأمريكي. وإن لم حقيقة نحصل على ذلك، فمجرد حقيقة ذكر هذه المسألة فالرأي العام العالمي والعدالة العالمية تكون على محك حقيقة في هذه المسألة وفي هذا الملف. إن شاء الله يصل إلى نتيجته ونرى جهود حقيقة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية تكون موجودة وقائمة. قالها الشعب الفلسطيني: إن لم تقفوا أنتم أيها العرب أيها المسلمون فنحن نقوم بواجبنا، ونحن نقوم بحقيقة المواجهة مع هذا الكيان المحتل لحقيقة الدفاع عن مقدساتنا وعن إسلامنا وعن أقصانا الشريف. تحية طيبة لكم السمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها. الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها. الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي.
المقسط الشهيد الملك الرشيد المبدئ المعيد العظيم الواجد الأحد الواحد الصمد القهار اللطيف الماجد
الأسماء الحسنى ندعوه بها لله الأسماء الحسنى ندعوه بها قدوس سبوح رب الأملاك والروح قدوس سبوح رب الأملاك والروح لله الأسماء الحسنى ندعوه بها
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين ألف هيد موضوع البحث هو معنى قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم
نبي الله يونس بن متى انتهى اليوم المحدد للعذاب عاد إلى بلاده فشاف رعيان خارج البلاد يرعون أغنام فاستغرب يعرفهم ذولا من قومه ما شوف صار فيهم شيء أثاري هم ما يعرفونه ما يعرفون يونس بن متى إجا سألهم شنو قضية يعني صار قالوا والله احنا قضية إن نبي عدنا فدعا علينا فأنزل الله علينا العذاب لكن هناك عالم موجود في بلادنا فأمرنا أن نضج إلى الله أن نفرق بين كذا وكذا 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 وأن نبتهل ونضج بالبكاء والعويل والتوسلات إلى آخره إلى أن ببركة دعاء الناس بركة صيحاتهم وصرخات الأطفال الله رفع عنها العذاب هذا الروايات الإسرائيلية شو تقول فتقول قام يونس بن متى اغتاب يعني شنو اغتاب على الله قال شلون تواعدني متنزل عليهم اشوف كلامي طالع كله خرابيط فقام اغتاظ على الله استغفر الله ربي واتوب اليه هذا من ضمن المفهوم من ضمن المفاهيم الخاطئه ليش قال لان الايه تقول وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه اخذوا الايه بمفهوم ساذج معناها والايه دقيقة إذا تبي تعرف الآية القرآنية شنو معناها القرآن يفسر بعضه بعضا والأنبياء حالة عصمة عندهم ما يعملون هالعمل ما يتجاسرون بهالعمل أبدا في حالة عصمة في حالة يقين راسخ قال أجل شلون هالآية تقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا قال نعم يونس بن متى ذهب وهو غاضب على قومه بعصيانهم لله لا أنه لماذا لم ينزل الله عليهم العذاب لهذا قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن يقول شوف الآية تقول كلمة فظن إيه؟ ليش تفهم معنى هالكلمة كلمة ظن إنها الإساءة مع أن القرآن أشار إلى مسألة الظن من ضمن معانيها اليقين بسم الله الرحمن الرحيم هاء اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إني ظننت هنا في الآية الظن معناها اليقين يعني متيقن بيوم المعاد الجسماني، متيقن بالأصل الخامس من أصول الدين، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني أنا متيقن أن هناك موقف يقف العباد فيه بين يدي الله للحساب للسؤال والجواب. فشوف الآية صريحة، إني ظننت، والظن بالله روايات كثيرة، أحسن الظن بالله، ظن المؤمن بأخيه المؤمن خير، هذا كله مع أن كلمة ظن، مع أن الوحدها ظن، إذا قال فلان ظن قال يعني شاك، هذا ظن فيه يعني، ولكن إذا لا ظن المؤمن بأخيه المؤمن، أنك تظن بأخيك المؤمن خير، ظن المؤمن بالله عز وجل يعني يقين المؤمن بالله عز وجل، ولا شلون يصير ظن المؤمن بالله يعني شك المؤمن في الله؟ لا، لابد أن يظن. والرواية الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خير فخير، إن ظن بي شر فشر. فتجي الظن من معنى اليقين، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن يعني تيقن أن لن نقدر عليه. قال شوف، هو ظن ان الله ما يقدر عليه، لا استغفر الله ربي اتوب اليه. شو يقول جبار جل وعلا في سوره الفاجر؟ واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. فقدر، شوف هنا، فقدر يعني قطع رزقه، فظن أن لن نقدر يعني نبي الله يونس تيقن أن الله لن يقدر رزقه، أي لن يقطع رزقه، ما راح يقطع رزقه أبدا، رزقه متواصل. فظن أن لن نقدر عليه، ما راح نقطع رزقه، رزقه مستمر ما دامنا على قيد الحياة، رزقه مستمر. فظن أن لن نقدر عليه يعني متيقن أننا لن نقطع المدد منه، يعني متيقن ما راح نقطع عنا المدد أبدا. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمة، دلالة أن يونس كان في بطن الحوت ولا يزال يظن بالله ظن الخير، أنه وهو في بطن الحوت لا يزال يؤمل في مدد الله له. لأننا إذا نسبنا الظن ليونس بن متى الظن السيء، لا، أنه في شدته ظن بالله الظن السوء، دلالة إن قوم ظنهم بالله أحسن من ظنه، لأن نزل عليهم العذاب وصل إلى حد بعد خلاص، إلا أنهم ظنوا بالله ما ظن طيب، والله رفع عنهم العذاب، صاروا هم أكمل منه. وأستغفر الله من ذلك، أستغفر الله أن يكونوا هم أفضل من نبيهم ورسولهم الذي أرسل إليهم، أستغفر الله من ذلك. بل كمال الناس من كمال الأنبياء، الإيمان الذي في الناس من إيمان الأنبياء، التقى من تقى الأنبياء، الورع من ورع الأنبياء، الزهد من زهد الأنبياء، كل صفة كمال في أقوام الأنبياء هي من أنبيائهم، هي من أنبيائهم. فيقول فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. متى صار في الظلمات؟ راح أنا أوصل إلى غاية في هالمسألة. شلون وصل؟ أنه خرج من بلاده وإذا على ساحل البحر سفينة ستبحر وهي مليانة السفينة، فسألهم أنهم يركبونه معهم، أركبوه، تحركت السفينة، فلما توسطوا في وسط البحر وإذا بحوت عظيم خرج من البحر، فنظر إلى يونس بن متى، فقام يونس بن متى كان في أول السفينة، قام يونس بن متى وراح آخر السفينة، قام الحوت ودار على السفينة وإجا وراء السفينة هناك، قام ينظر ليونس، وأي جهة يتوجه لها يونس هذا الحوت يدور وياه ويطالع، يطالع يونس بن متى. فبينما هم كذلك وإذا بالمياه أخذت ترتج من تحت السفينة بحركة ذلك الحوت، فضج من وجد في السفينة قالوا لعلنا عددنا أكثر مما هو المطلوب، وبعضهم قال لا، هذا الحوت يريد أن يبتلع واحدا منا، فلا بد عشان نبعد عنه نلوح واحد منه في البحر حتى يلهى به الحوت يأكله وخلاص وننقذ البقية. فعملوا القرعة فصارت القرعة على يونس بن متى، قالوا إذن أنت اللي نرميك. شالوا نبي الله يونس زبوه فما إن رموه إلا والحوت فاتح، فابتلعه الحوت، ابتلع نبي الله يونس بن متى، فبقي في بطن الحوت قيل أيام وقيل 9 ساعات وقيل 3 ساعات في ظلمات. كلمة ظلمات يعني جمع 3 وأكثر، قالوا ظلمة ليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وأمير المؤمنين سئل من رجل يهودي ما القبر الذي سار بصاحبه، قال له يونس بن متى في بطن الحوت. يونس بن متى في بطن الحوت، هذا القبر الذي سار بصاحبه. وفي رواية تقول أنه جال البحار بيونس بن متى.
أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب إلهي أنشدك بدم المظلوم، أنشدك بدم المظلوم، أنشدك بدم المظلوم، عجل فرج من يأخذ بثار المظلوم، أيده بتأييدك، انصره بنصرك، عزه بعزك، مده بقوتك وجندك. اللهم ببركته شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، اكشف كروبهم، استر عيوبهم، اطلق أسراهم، اقضي ديونهم، اصلح بين مختلفين في حياتهم، ثبتهم على الطاعة والإيمان، جنبهم الفسوق والعصيان، سهل ودانة كل متعسر، ارزق المؤمنين والمؤمنات الذرية الصالحة يا رب العالمين، الأحياء منهم وفقهم لكل خير، أطل في أعمارهم يا رب العالمين، ولأرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين ألف هيد، ولكم منا خالص الدعاء. وجدتك أنت يا ربي منايا.